صغرا، حبيب مكبرا، ابن عبيد مصغرا، الرحبي أبو حفص الحمصي ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره. ولو في هذا الكتاب عند المصنف هذا الحديث وأعاده برقم 1984 وحديث رقم 1437، هذا معكوس، هذا الأول يقدم هذا. قال جبير بن نفير الخامس، جبير بن نفير الحضرمي أبو عبد الرحمن الشامي مخضرم، أسلم في زمن أبي بكر ثقة جليل من الطبقة الثامنة من الطبقة الثانية، ولأبي صحبة، وهذا أول محل ذكره. ولو في هذا الكتاب 22 حديثا. السادس أوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني أبو عبد الرحمن، هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، وهذا أول محل ذكره، وله 67 حديثا اتفق على حديث، فرد البخاري بحديث ومسلم بخمسة، وله عند مصنف 7 أحاديث. وهذا الحديث لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات مصنف رحمه الله تعالى، أن الرواة كلهم ثقات وكلهم شاميون إلا شيخ المصنف فإنه بغدادي وشيخ شيخه فمدني. وفي رواية تابعي عن تابعي مخضرة، وفي الإخبار والتحديث والعنانة والسماع، وفي استعمال القاعدة المشهورة عند المحدثين، وهي ما هي قاعدة مهمة، أن الراوي إذا قرأ بنفسه على الشيخ يقول أخبرني، وإذا سمع قارئا يقرأ على الشيخ يقول أخبرنا، كما يستحسن لمن سمع من الشيخ من لفظ الشيخ وحده أن يقول حدثني، وإذا سمع مع غيره ماذا حدثنا. إلى ذلك أشار السيوطي رحمه الله في ألفيته حيث قال واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا، وإن سمعت قارئا أخبرنا. هذه فائدة إسنادية. شرح الحديث عن جبير بن نفير الحضرمي الشامي أنه قال شهدت أي حضرت عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كلامه يصلي، أي حال كون الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على ميت، على ميت في لغتان، ميت ميت، من مات وخرجت روحه يقال له ميت وميت، ومن سيموت يقال له ميت، من سيموت. فقال ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، ميت الأحياء، ما كان أحياء فشددهم، وأما الحي فميت بالتشديد لا غير، وعليه قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، لأن هؤلاء أحياء. أي ستموتون، بعد في صرف القاموس مات يموت ويمات له مضارع، يعني مات يموت بل قال يقول، ويمات أصل موت كيخاف، مات يموت ويمات ويميت كذلك أيضا كباع يبيع، 3 مضارع، فهو ميت وميت ضد الحي، ومات سكن ونام وبلي، أو الميت مخففة الذي مات، والميت والمائت الذي لم يمت بعد حيا. قال مرتضى قال الخليل أنشدني أبو عمرو أيا سائلي تفسير ميت وميت مخففا ومشددا، فدونك قد فسرت إن كنت تعقل، فمن كان ذا روح فذلك ميت الحي، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل، الميت هذا الذي خرجت روحه. وحكى الجوهري عن الفراء قالوا لمن لم يمت إنه مائت عن قليل وميت أيضا، ولا يقولون لمن مات هذا مائت، قيل وهذا خطأ، وإنما ميت يصلح لما قد مات ولما سيموت. قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وجمع بين اللغتين عدي بن الرعلاء فقال ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا، الحي سماه ميت، كاسفا باله قليل الرجاء، فأناس يمصصون ثمادا وأناس حلوقهم في الماء، هذا تقسيم الله سبحانه وتعالى، واحد ما يجد ما يبل به ريقه، والثاني الآخر حلقمه في البحر في الماء. هكذا الله سبحانه وتعالى، نحن قسمنا بهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فجعل الميت كالميت. ماذا يا أخيرا، فتحصل المجموع ما تقدم أن الميت مشددا ومخففا يطلق على الذي خرجت روحه، ميت ميت، وعلى من سيموت، وأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث، ويقال أيضا للأنثى ميتة بهاء مشددة، مشددة ومخففة، ميتة ميتة، وأن فعله مثلث المضارع بالضم يموت من باب قال، يقول من باب قال يقول، والكسر كباع يبيع، وهي لغة مرجوحة أنكرها جماعة كما في التاج، والفتح كخاف يخاف، وفي لغة أخرى مت بالكسر تموت بالضم، هذا فعيل يفعل، وهذه تداخل اللغتين، تداخل اللغتين وليس لغة أصلية، لأن فعيل مضارعه لا يأتي من باب يفعل، فعيل مضارعه لا يأتي يفعل أبدا إلا إذا كان من تداخل اللغتين. تداخل اللغتين عبارة أنه كان فعيل يفعل وفعل يفعل أو فعول يفعل، فأخذ الماضي من أحدهما والمضارع من الآخر. من باب فعيل يفعل الماضي مات ميتا، والمضارع من باب فعال يفعل مات يموت كقال يقول، فقيل مات يموت يعني ما يعني الميت أصله يموت، فإذا جمعنا اللغتين وجعلنا لغة ثالثة، وهذه تعتبر لغة تداخل اللغتين وليس اللغة مستقلة، وهذا مثل هذا يعني يجوز. وأما الأصل اللغوي يعني ما يأتي من باب فعيل مضارع يفعل. فسمعت من دعائه صلى الله عليه وسلم وهو يقول حال كوني قائلا اللهم أي الله اللهم اغفر له أي لهذا الميت، وارحمه أي ارفق به، وعافيه أي ارفع عنه المكروه، واعف عنه أي امحو عنه ذنوبه، وأكرم نزله بضمتين ويجوز ويخفف بتسكين ثاني. في الأصل نزل طعام الضيف الذي يهيئ له، والمراد هنا ما يعطيه الله لعبده عند لقائه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله سبحانه وتعالى يكرم عباده بهذه الكرامات. وأوسع مدخله يجوز الوجهان، مدخله بفتح الميم وضمها أي محل دخوله وهو القبر، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا، هذا هو معاد الشاهد لبابنا، أي طهره من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي كما ينظف الثوب الأبيض من الوسخ. وتقدم وجه التشبيه به في شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. ومن فوائده يستفاد منه مشروعية الصلاة على الجنائز والجهر بالدعاء له، يعني هذا قال علماء محموله على باب التعليم، إذا كان يريد أن يعلم الناس يجهر، وإلا فالجهر لا يشرعه فيما إذا كان كلهم يعلمون كيفية الدعاء وكيفية صلاة الجنازة، أما إذا كان للتعليم كما جهر ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقراءة الفاتحة فللتعليم يجوز، وهذا منه. قال والدعاء واستحباب الدعاء للميت بهذا الدعاء، ويستفاد منه أيضا ما ترجم له المصنف، وفي رواية قال عوف حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. الله أكبر، لما سمع هذا الدعاء العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة شفاعة، ولذلك كان لا يصلي على من عليه دين، لأن الدين صعب، صعب الإنسان يموت وعليه دين صعب هذه، ولذلك الرجل قال له يا رسول الله يعني أرأيت لو أنا قتلت وأنا مقبل غير مدبر كذا وكذا، فوصف له فهل أنا في الجنة؟ قال نعم أنت في الجنة. فلما ذهب قال تعال تعال، قال إلا أن يكون عليك دين، فإن جبريل أخبرني الآن بهذا، فالشهادة هذه تمحو كل الخطايا، لكنه الدين ما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل يسأل هل عليه دين أم لا، فإن قالوا لا عليه دين يصلي عليه، لأن صلاته شفعة مقضية، والدين لا يغفر، فإذا صلى على مدين والصلاة منعت هذا يكون شاق عليه. فإذا قوله عليه دين قال لا صلوا على صاحبكم وينصرف. هذه قول فائدتين، فائدة الأولى الاهتمام بقضاء الديون، الثاني أن صلاة شفاعته غير مردودة، فهذا يتعكس مع ذلك. فحتى قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله كان عليه ديناران فصلى عليه بهذا تحمل له. فإذا يعني هذا الصحابي قال يا ليتني كنت ذلك الميت الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وآكرم نزله واسع مرخله واغسله بالماء. ما شاء الله، هذه الدعاء ما شاء الله، تمنى أن يكون ذلك الميت. الله أكبر. قال ماذا؟ قال سؤر الكلب، أي هذا باب ذكر حديث الدال على حكم سؤر الكلب. السؤر بقية ما أبقاه بعد شربه، قوله بالطعام والشراب كذلك أيضا. المراد بالكلب، الكلب يطلق على الحيوانات المفترسة التي كالأسد أيضا قوله كلب، لكن المراد هنا هو ليه؟ المراد في حديث الباب هو الحيوان النابح المعروف، لا كل سبوع عقور، لأن الكلب يطلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ولدي اسمه أبي لهب، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلبك فافترسه الأسد، الأسد قوله كلب كذلك، لكن هذا الحكم خاص بهذا النوع المعروف. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. قال رحمه الله تعالى أولا هذا الإسناد محتوي أو مشتمل على خمسة، قتيبة بن سعيد تقدم أول من بدأ به، مالك بن أنس إمام دار هجرة أيضا السابعة، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان من الخامسة، الأعرج عبد الرحمن هرمز من الثالثة، وهذا الإسناد الأول. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال حدثنا قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره هلال أسامة أنه سمع أبا سلمة يخبره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا الإسناد الثاني إبراهيم بن الحسن بن الهيثم الخثعامي أبو إسحاق المقسمي هذا من 11، وهذا أول محل ذكره، وله عند مصنف 42 حديثا. الثاني الحجاج بن محمد الأعور المسيسي أبو محمد الترمذي الأصلي نزيل بغداد ثم المسيصة اسمه موضع قرية ثقة ثبت من الثامنة. الثالث بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، وله كنيتان اشتهر بهما أبو خالد أبو الوليد وأبو خالد اشتهر بهما، المكي الفقيه أحد الأعلام من السادسة. الرابع زياد بن سعد الخراساني أبو عبد الرحمن المكي نزيل اليمن، وهذا أيضا أول محل ذكر ولو عند مصنف 10 أحاديث، وهو من أوثق من روى عن الزهري. الخامس ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، هو ثابت بن عياض أبو اسمه عياض الأحنف المدني مولى عبد الرحمن بن زيد بن خطاب العدوي ثقة من الثالثة، ثقة من الثالثة هذه الحاء هذه ما تنبغي قوس هذا من الثالثة، وهذا أول محل ذكر ولو عند مصنف هذا الحديث فقط ما يتمر ثاني. السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والسند الذي يلي كذلك أيضا في زيادة هلال بن أسامة فقط، هلال بن علي بن أسامة بن علي بن أسامة نسب إلى جده وقالوا ابن هلال القرشي العامري المدني ثقة من الخامسة، وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب 4 أحاديث فقط. الذي يليه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء السبع على بعض الأقوال، وهذا الإسناد له طائفه الإسناد الأول من خماسيات مصنف، والإسناد الثاني من سداسيات مصنف، والإسناد الثالث من سباعيات مصنف. قال شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، ظاهره العموم في الآنية، ظاهره العموم في الآنية، وهو يخرج ما كان من المياه في غير الآنية المستبحر، يعني بحر بحر هذا لا يؤثر فيها كذا. وقيل أصل الغسل معقول المعنى وهو النجاسة، فلا فرق بين الإناء وغيره، فلا فرق بين الإناء وغيره. وقال العراقي فذكر العراقي الإناء ماذا يكون؟ خرج مخرج الغالب لا للتقييد، ذكر الإناء ذكر الإناء خرج مخرج الغالب لا للتقييد. وقال بعض المحققين الإضافة هنا ملغى اعتبارها إناء أحدكم، لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه، وكذا قول فليغسله لا يتوقف أن يكون هو الغاسل. الظاهرية هم الذين يتجمدون في مثل هذا، إذا ولغ الكلب معناه شرب منه بلسانه، ولغ الكلب فليغسله سبع مرات معناه سبع مرات يغسله، والرواية التي ستأتي تعين أنه إحداها تكون بالتتريب ترى مع ترى. هذا الحديث متفق عليه، ومن الغريب العلماء في هذا الحديث متشتت أفكارهم أو مذاهبهم. الإمام مالك يرى طهارة الكلب، هذا هو المقرر عنده، الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر، لكنه يرى الغسل تسبيحا ويقول تعبدي ولا يعقل معناه، لأن الكلب عنده طاهر. وفعلا البخاري يميل إلى هذا الرأي، ولذلك يقول إيه باب سور الكلب وممرها في المسجد، ويريد حديثه كانت كلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد في زمان النبي ولا يرشون شيئا، يعني يريد أن ويجعل أن الأمر بالتسبيع تعبدي لا غير معقول المعنى. هذا الذي يميل إليه يقوله الإمام مالك وما إليه البخاري. وجمهور العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهم قالوا لنجاسته، حكموا أنه نجاسة. ويدل على ذلك قوله في رواية مسلم إذا ولغ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات طهور، وهذا ضد النجاسة، فاستفادوا من هذا أن ولغ الكلب نجس. ثم أيضا رواية أخرى فليريقه، ولا يأمر الشارع بإضاعة المال لأن إضاعة المال ممنوع حرام إلا لكونه نجسا، فاستفادوا من هذه الأشياء لموها وجمعوها وقالوا يفيد أن ولغ الكلب نجس. لكن من الغريب الشافعي يعده إلى جميع جسد جسمه حتى شعره لو وقعت على الماء أبطلته، يعني يقول الكلب نجس العين. وما اقتصر على هذا بل قاس الخنزير عليه أيضا، الخنزير والكلب وما تولد منهما يكون نجس العين، فلو يعني مر عليك الكلب ومسح شعره بثوبك يجب عليك أن تغسله 7 مرات. لكن هذه كلها توسعات، ونحن نقول الذي يظهر أن كونه نجسا هو الذي يبدو من جمع الأدلة أنه نجس ومعقول المعنى، لأنه علله بهذا أو علقه بهذا فدل على أنه معقول المعنى. أما أن يتعدى إلى سائره كلحمه وكذلك أيضا كاللحم متعلق يتولد منه الحرق ممكن الولوغ، وأما شعره وسائر جسده كونه نجس العين فهذا يعني لا دليل يؤيد هذا. ومن الغريب مذهب الحنفية يأتي دور آخر، وهم يقولون هذه الأحاديث كلها يعدمونها إعداما، منهم من ادعى نسخها ومنهم من ادعى من أولها وقال بالاستحباب، وأعظم ومعظمهم يقول إنها منسوخة، فيرون أن الكلب وسائر النجاسات عندهم يغسل 3 مرات. أولا غسل النجاسة 3 مرات ليس متفقا عليه، سائر الأئمة لا يرون التثليث، التثليث ما فيه، بل يعني النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه الماء فصبوا الماء عليه يعني يطهروا النجاسة، هذا هو المعروف عند العلماء، لكنهم يقولون 3 مرات. ويستدلون بحديث ضعيف أن أبا هريرة مع أنه روى هذا الحديث خالفه وأفتى بالثلاث التثليث ما ولغ فيه الكلب. فأنا أقول يعني أولا هذا إفتاء أبي هريرة ما يصح، سنده ما يصح. ثانيا مخالفته لا لنا ما روى لا ما أفتى، إذا خالف الصحابي فتواه روايته نعتمد على روايته ولا نلتفت. وهذا أيضا هم عندهم قاعدة في مسائل أخرى، يقولون إذا خالف الصحابي ماذا كذا، فيكون التهافت في هذا. فالحاصل أن هذه المسألة مسألة عميقة طويلة، ونقول إن ولغ الكلب لا بد أن يسبع بل يثمن مع التثريب، ويكون التراب في أول مرة، ماذا لأن التنظيف يكون متواليا ويكون يعني ناجحا أو نافعا. أما إذا الثامنة كما يقول بعض الظاهرية أن الثامنة تلوث في التراب فهذا خلاف لأصول التنظيف، فنقول الثامنة بالتراب ليس المراد الأخيرة، بل أحد الأعداد الثمانية تكون بالتراب، ولأن الرواية الأخرى يقول أولاها بالتراب فدل على أن الثامنة هي الأولى، فنقول يترب ثم يغسل 7 مرات. هذا هو المذهب الراجح. وأيضا كونه لنجاسته هذا هو الذي يعني يتبين أو يترجح. هنا يقول قال العراقي رحمه الله تعالى إذا ولغ الكلب وشرب عليه، إذا شرب الكلب وإذا ولغ الكلب، في الرواية على مالك يعني أنه قال شرب وخالف الرواة، هذه مسألة غير هذه. هنا يقول ماذا المسألة الرابعة، استدل بالأمر بالغسل من ولوغ الكلب على نجاسة سؤره ولعابه وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن جرير الطبري وأكثر أهل الظاهر، هذا نجاستي. وذهب مالك وداود إلى طهارته الكلب. قال ابن عبد البر: جملة ما ذهب إليه مالك له أن روايات كثيرة، أصحاب مالك اختلفوا عليه، منهم من يروي هذا ومنهم من يروي خلافه. فيقول عم عبد البر المدجق في المسألة، يقول: جملة ما ذهب إليه مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر، هذا الذي استقر عليه مذهبه، ويغسل الإناء من ولوغه سبعا تعبدا واستحبابا أيضا لا إجابة، هذا مذهب الإمام مالك، يسبع ولكن لعدم كونه نجسا صريحا قال مستحب ما هو واجب. ثانيا أيضا ماذا قال؟ هو يعتعبد، قال: ولا بأس عنده بأكل ما ولغ فيه الكلب سأل الله السلام والله ما ولغ فيه الكلب من اللبن والسمن وغير ذلك، ويستحب أن يريق ما ولغ فيه من الإناء من الماء إذا كان ماء يراق، لأن بعض الرواية يقول إيه إذا ولغ الكلب فليريقه يريقه، فقال حمله على الماء، أما السمن واللبن طيب هذا قال ماذا؟ وقال في هذا الحديث الإمام مالك يعني لما روى هذا الحديث: لا ما أدري حقيقته، وضعفه مرارا فيما ذكره ابن القاسم عنه أنه لا يغسل الإناء من بلوغ الكلب إلا في الماء وحده ما في غيره، وروى ابن وهب أنه يغسل من الماء وغيره، ويؤكل الطعام إذا ولغ فيه، ويغسل الإناء بعده تعبدا، تأكل الطعام ثم تغسل الإناء، وش الفائدة؟ أولا أكلته تعبد، أو لا يراق شيء من الطعام وإنما يراق الماء عند وجوده ليسارة مؤنته. فهذه كلها يعني مضمون مذهب الإمام مالك، سمعتم ما قاله، ومع أنه روى الحديث معظم الأسانيد مدارها على الإمام مالك، وقال مرة قال لا أدري ما حقيقته، يعني استغرب. هذه اللي يدلنا على ماذا؟ على أن الاجتهادات أو استنباطات العلماء أو أفكارهم تختلف من شخص إلى آخر. فمثلا مع هذه الأحاديث يقول الإمام مالك: لا أدري ما حقيقته، كل ما ولغ فيه الكلب ثم اغسل الإناء بعده، وكذلك أيضا قال السمن يعني يؤكل واللبن يشرب، وإنما يعني يغسل الماء فقط ويراق الماء فقط. هذه الأشياء يعني يستغربها يعني من يسمعها مع قول الآخرين بخلاف ذلك. فالآخرون قالوا: مجموع الأدلة تعطي قوة أن ما ولغ فيه الكلب نجس، لأن صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليريقه ثم ليغسله سبع مرات. هذه الأشياء قالوا تعطي ماذا؟ قوة أنه نجس، ومعقول المعنى. وأما كونه سبعا فهذا نعم، هذه أمور تعبدية ممكن، بل استكشف في علم الحديث بأن هناك الأشياء التي تؤثر، هناك المرض الذي يتعدى من ذاك لا يزول إلا بالتراب، هذا استنتجوه واستخرجوه باختبارات ومتابعتهم. فإذا بين لنا أو تبين لنا أن أمر الشارعي معقول المعنى، أن هذه الأشياء ظهرت بالعلم الحديث، أن هناك يعني المضارة لا تزول إلا بالتراب، بشيء آخر لو مئة مرة ما تزول، فدل على أنه عقل معناه. فأنا أقول إنه نجس، هذا واضح. وقال داود: سؤره طاهر وغسل إناء منه، سؤره طاهر وغسل إناء منه سبعا فرد، ويتوضأ بالماء وأكل الطعام والشراب الذي ولغ فيه. ويرد قول مالك ما ثبت، مالك وداود ما ثبت في صحيح مسلم من الأمر بإراقته، رواه من رواية علي بن مسر قال: أخبرنا أعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليريقه ثم ليغسله سبع مرات. قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسر على قول فليريقه. وكذا قال أبو عبد الله ابن مندة أن علي بن مسر تفرد بالأمر بالإراقة، لكن هذا ثقة. وقال ابن عبد البر: لم يذكر أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره. وكذا قال حمزة بن محمد الكناني: لم يروها غير علي بن مسر. قال: وهذه زيادة في قول فلوريك غير محفوظة. هؤلاء قالوا إيش مع أنه مسلم أخرجها. قال العراقي قلت وهذا غير قادح فيه، فإن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء والأصوليين والمحدثين، وعلي نصر قد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والعجل وغيرهم، وهو أحد حفاظ الذين احتج بهم الشيخان، وما علمت أحدا تكلم فيه فلا يضره تفرد به وإلى آخره. وعلى كل حال هذا مضمون أو محتوى ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومن المسألة أيضا الغسل، المسألة الخامسة في الصفات التي تليها 86، أنه استدل بهذا الحديث على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب، وإليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاووس وعمرو بن دينار والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود. وذهبت العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات، وحملوا حديث السبع على الندب ومما احتج، لكن هذا عند الحنفية معظمهم يذهب إلى نسخ التسبيع مو مستحب، فالنسخ عندهم مداره. يقولون أبو هريرة لو لم يعلم بنسخه لما أفتى بهذا. ومما احتج بالحنفية ومن تبعهم حديث يرويه عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش، حديث ضعيف هذا، عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم للكلب يلغ في الإناء قال يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هذا رواية أخرى. والجواب عنه أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، لأن راويه عبد الوهاب مجمع على ضعفه وتركه، قال عقيل والدارقطني مترك الحديث، وقال البخاري عنده عجائب وهذا منها وقال ابو حاتم قال أبي كان عبد الوهاب يكذب، قال وحدثت بأحاديث كثيرة موضوعة، فخرجت إليه فقلت ألا تخاف الله، وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة، فخرجت إليه فقلت ألا تخاف الله عز وجل، فضمن لي ألا يحدث فحدث بها بعد ذلك حلف له أنه لا يحدث بها، ثم بعد ذلك عاد. من كان في سنده مثل هذا الرجل فكيف يعتمد الحديث المخرج في الصحيحين إذا ولغ الكلب في ناحية فليصل عمرات، يقولنا هذا ناسخ أو هذا يرد. وفي إسماعيل بن عياش أيضا علة أخرى، اتفق على ضعفه في رواية عن الحجازيين واختلف في رواية عن الشاميين، وهذا من الحجازيين. طيب، وأخيرا المسألة السادسة، قد ذكر العلامة مبارك فوري رحمه الله في تحفته تنبيهات النفيسة في رد تعصبات بعض الحنفية في هذه المسألة، وأنا أسوقها برمتها لنفاستها، قال رحمه الله تعالى تنبيه. المهم إن الحنفية فيما حاولوا من الغريب إن من حق من يشرح كتب الحديث يشرحها على أنها حديث لا على أنها مذهب فقهي. من واجب من يشرح أي كتاب يتعلق بالحديث يشرحها ويوضحها للأمة على أنها كتاب حديث لا أنها كتاب مذهب. من الغريب أن هؤلاء يريدون أن يشرحوا كتاب، مثلا عندكم شرح لسنن أبي داود بذل مجهود، وكذلك شرح للموطأ أو جزء المسالك 16 مجلد، وكذلك غيره. هذه الأشياء كلها ما دخلت إلا لنقضي الحديث حجرا حتى يكون وهي كله. لماذا؟ لأنه ما تأتي حديث تخالف مذهب الحنفية إلا ويحاولون بقدر بما يستطيعون في ردها أو في تأويلها، كما ذكرت لكم قبل أيام إن هناك كرخي وقال إنه قال كل حديث خالف مذهبنا إما منسخ وإما مؤول لازم هذا. فهؤلاء يعملون مثل هذا، فمبارك فوري يرد على هؤلاء. ومن أعدلهم عبد الحي اللكنوي، هذا كتب كتاب اسمه السعاية على شرح الوقاية، وهو كتاب ناقص، ولكنه لو كمل كان هو معتدل بينهما. فإذا كانت المسألة ما تخارج ما يستحي من مذهبه ويقول هذا ما يصح يرد عليهم. هذه المسألة بالذات طول نفسه في السعاية، السعاية عندي موجود كتاب ضخم، يعني بعض الوقاية هو نقاية مختصر الوقاية، فشرحه هو لكن ما أتمه، لو أكمله كان من العجائب. فالمهم في هذه المسألة شدد في الرد عليهم وقال هذه كلها تعصبات لأهل مذهبنا، لأن هذه لا تخدم السنة ولا تخدم المذهب، لأن المذهب الذي ينبني على الآراء الضعيفة. إن هنا نقول نعتذر لصاحب المذهب بماذا؟ إنه لم يصل إليه الحديث فترك العمل به، هذا 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 واضح. أو وصل إليه الحديث عن طريق لا يرتضيه فأعرض عن الحديث، أو نقول وصل إليه الحديث عن طريق نظيف لكنه فهم، كما سبق لنا الإمام مالك مثلا هذه الأحاديث كلها مع وضوحها عند غيره، هو فهم غير هذا، ففهم خلاف ذلك ومشى عليه، والأفكار تختلف، فلا أعتذر بهذا. أما ننصب عداء للمحدثين برد الروايات ونقول نطعن في شخص غير مجروح ونقول إن فلانا أوهام في كذا وكذا، ونأتي بروايات فيها كذاب وفيها وضع وفيها كذا ونؤيد هذا المذهب بمثل هذا، هذا جرح للمذهب وليس تأييدا للمذهب، فلا ينبغي مثل هذه التعصبات. مثلا هنا في بعض المواضع بعض ما قاله ماذا، ويقول والعجب من النيموي أنه رأى في سنن الدارقطني قول أبي هريرة المخالف لروايته ونقله منه، ولم يرى فيه قوله الموافق لحديث وكلاهما مذكوران في صفحة واحدة، الذي وافقه نقله والذي خالفه هي في صفحة واحدة مكتوبة. ويقول أيضا قال مبارك فوري رحمه الله تعالى فبطل بهذا قولكم بادعاء نسخ التسبيع يا معشر الحنفية، ثم جعل الأمر بالتسبيع على الاستحباب، ثم جعل الأمر بالتسبيع على الاستحباب ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء حديث. ثم قال يعني صاحب العرف الشذي ولو كان التسبيع واجبا كيف اكتفى بالتثليث؟ قلت تقدم وجوابه في كلام الحافظ، يعني انه اصلا هذا التثليث ما يثبت. وهنا ايضا مما قاله تنبيه اخر للعيني، هذا يعني من المتاخرين، هو شرح البخاري واجاد في النحو والصرف وما الى ذلك، لكنه في المذهب هو نفسه، الله المستعان. هناك عنده ترس قوي من الحديث، إذا جاء مذهب خلاص ما أنا بخاري ولا مسلم ولا كذا ما يسمع كلها. فمن جملته هذا الحديث صحيح البخاري، فهو ما شاء الله نصب هنا عداء للعيني تعقبات على كلام الحافظ الذي نقلناه عن الفتح كلها مخدوشة وهي لا حاجة إلى نقلها ثم دفعها، لكن لما ذكرها من الغريب العيني أعرضنا عنه لأنه متقدم، لكن الآن الجدد جاءوا يؤيدون مذهب العيني فافتتن الناس بها، فإذا لابد أن نذكرها ونفندها لازم. من جملتها صاحب بذل المجهود لما ذكرها صاحب بذل المجهود وصاحب الطيب الشذي وغيرهما واعتمدوا عليها، فعلينا أن نذكرها وننظر ونظهر ما فيها من الخدشات. قال العين كون الأمر بقتل الكتاب في أوائل الهجرة يحتاج إلى دليل قطعي، ولئن سلمنا ذلك فكان يمكن أن يكون أبو هريرة وابن المغفل قد سمع ذلك من صحابي آخر نقله بواسطة، فأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتمادهما صدق الراوي عنه، لأن الصحابة كلهم عدول انتهى. قلت القائل مبارك فوري قد رد هذا التعقب المولوي عبد الحي اللكنوي في السعاية، هذا الكتاب كتاب طيب، هذا السعاية هذا يا ليت يعني لو أكمله، ردا حسنا فقال وهذا تعقب غير مرضي عندي، فإن كون رواية أبي هريرة وابن مغفل بواسطة صحابي آخر احتمال مردود لورود سماع أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته على أبلغ وجه سماعي. أخرجه ابن ماجه عن أبي رزين قال رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول يا أهل العراق أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنأ، ليكون ليش جعلها الواو، وعلي الإثم، أشهد أني لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وكان ابن مغفر كذا ابن مغفر سمع أمر قتل الكلاب كما أخرجه الترمذي عنه وحسنه، وقال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم كراط إلا كلب صيد أو كلب حرس أو كلب غنم. والحاصل ماذا في الأخير؟ تنبيه آخر، اعلم أن الشيخ ابن الهمام قد تصدى لإثبات نسخ أحاديث السبع، هذا كتابه فتح القدير، كتاب كبير هذا شرح هداية، كتاب كبير، ولكن هناك ترى العجب العجاب في مثل هذا الرد. ومن غريب ما أرأيته فيه يقول في سنة المغرب هذه لما ضاق عليه الذرع ولم يستطع أن يرده، وقال في المتن يقول إيه: وتكره الصلاة قبل المغرب. هذا مذهب وكتبه في المتن، وحاول هناك في تأييد هذا القول، وأخيرا قال: إن لم نقل باستحبابهما لا نقول بكراهتهما. لأنه يعني أورد حديث: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، فقال في الثالثة لمن شاء. فلما هذا في الصحيح ما استطاع يرده، فقال ماذا؟ إن لم نقل تأييدا للمذهب توسط يعني، إن لم نقل باستحبابهما لم نقل بكراهتهما. لا نقول مثل مذهبنا 100%، ولا نقول مثل الحديث 100%، بل نتوسط. إذا لم نقل باستحبابهما ما الفائدة في الحديث صلوا قبل المغرب؟ هذه يعني تعصبات عجيبة هذه. قال هنا: بالإثبات نص حديث السبعين فلنذكر فيه تقريرات في فتح القدير. فذكر فيه تقريرات في فتح القدير، وقد رد تلك التقريرات صاحب السعاية اللكنوي هذا ردا حسنا، وقال في أول كلامي على ما لفظ: وفيه على ما أقول خدشات تنبهك على أن تقريره كله ناشئ عن عصبية مذهبية. هذا عبد الحي اللكنوي من أوسطهم، لكن أحيانا هو أيضا يعني كذا، ولكنه متوسط أعدل. في أول كلام ماذا قال؟ عن عصبية مذهبي. وقال في آخر كلامي عليها ما لفظه: فتأمل في هذا المقام، فإن المقام من مزال الأقدام حتى زل قدم من الهمام. كلام سجع يعني. مع جلالته ومع ذلك ترون العجب العجاب. يقول ليه؟ يقول تلميذه المغلطية تقريبا أو كذا: لا يعتمد على فتاوى شيخنا التي يخالف فيها المذهب. يعني في بعض الأحيان ما وجد سبيلا فأفتى على مقتضى النص، ابن همام يعني. فيقولون: احذروا من فتاوى من الهمام التي تخالف المذهب والتي لم يجدها مساق وأفتى على الحق يعني. فقال: اجتنبوه، لأن هذا يريد أن يخرجكم عن مذهب الحنفية. الله المستعان، هذا يعني إلى هذا الحد. فتأمل في هذا المقام، فإن المقام مزال الأقدام حتى زل قدم ابن الهمام، إلى آخر كلامه. والحاصل أن هذه المسألة مسألة فيها بحث طويل. ونقول: الصحيح أن تسبيع بل التثمين بالتراب هو المذهب الأعدل والموافق للنصوص كلها النصية هذا الباب، وكذلك أيضا القول بنجاسة ولوغ الكلاب، هذا هو الأقرب. وأما قياس سائر أعضائه سائر جسمه مثلا فما يقول الإمام الشافعي رحمه الله فهذا محل توقف. لماذا؟ لأنه ليس هناك نص تدل على هذا، بل الأدلة تدل على خلاف ذلك. كانت الكلاب تقبل وتجبر وتخرج إلى آخره في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم لا يرشنا منها شيئا. فهذا نص صريح. وهذه التأويلات التي ذكرها في الفتح أيضا صاحب الفتح أحيانا يأتي عليه عجائب. مثلا يقول: هذا معنى ذلك أن الكلاب خارج ليه؟ خارج المسجد. بل ذكر أنه احتمال أن تكون إنها تخرج من المسجد وتبول ثم ترجع المسجد. هذه كلها محاماة للمذهب لا نرضى به. فالاحتجاج بمثل هذا يدفعه مثل هذا: الكلاب جسمها ليس نجسا، إنما ولغها والذي يبدو أنه نجس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أعيتنا واجعله وارثنا، جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. صغرا حبيب مكبرا ابن عبيد مصغرا الرحبي ابو حفص الحمصي ثقة من الثالثة، وهذا اول محل ذكره. ولو في هذا الكتاب عند المصنف هذا الحديث واعاده برقم 1984 وحديث رقم 1437، هذا معكوس هذا وليقدم هذا. قال جبير بن نفير الخامس: جبير بن نفير الحضرمي أبو عبد الرحمن الشامي مخضرم أسلم في زمن أبي بكر ثقة جليل من الطبقة الثامنة من الطبقة الثانية ولأبي صحبة، وهذا أول محل ذكره. ولو في هذا الكتاب 22 حديثا. السادس أوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني أبو عبد الرحمن، هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، وهذا أول محل ذكره، وله 67 حديثا اتفق على حديث فرد البخاري بحديث ومسلم بخمسة، وله عند مصنف 7 أحاديث. وهذا الحديث لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات مصنف رحمه الله تعالى، أن رواته كلهم ثقات وكلهم شاميون إلا شيخ المصنف فإنه بغدادي وشيخ شيخه فمدني. وفي رواية تابعي عن تابعي مخضرم، وفي الإخبار والتحديث والعنانة والسماع، وفي استعمال القاعدة المشهورة عند المحدثين، وهي ما هي قاعدة مهمة، أن الراوي إذا قرأ بنفسه على الشيخ يقول أخبرني، وإذا سمع قارئا يقرأ على الشيخ يقول أخبرنا، كما يستحسن لمن سمع من الشيخ من لفظ الشيخ وحده أن يقول حدثني، وإذا سمع مع غيره ماذا حدثنا. إلى ذلك أشار السيوطي رحمه الله في ألفية حيث قال: واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا، وإن سمعت قارئا أخبرنا. هذه فائدة إسنادية. شرح الحديث عن جبير بن نفير الحضرمي الشامي أنه قال: شهدت أي حضرت عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كلامه يصلي، أي حال كون الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على ميت، على ميت في لغتان، ميت ميت، من مات وخرجت روحه يقال له ميت وميت، ومن سيموت يقال له ميت، من سيموت. فقال: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، ميت الأحياء، لما كان أحياء شددهم. وأما الحي فميت بالتجديد لا غير، وعليه قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، لأن هؤلاء أحياء. أي ستموتون، أفاد في صرف القاموس مات يموت ويمات له مضارع، يعني مات يموت ما قال يقول، ويمات أصل موت كيخاف، مات يموت ويمات ويميت كذلك أيضا كباع يبيع، 3 مضارع، فهو ميت وميت ضد الحي. ومات سكن ونام وبلي، أو الميت مخففة الذي مات، والميت والمائت الذي لم يمت بعد حيا. قال مرتضى قال الخليل: أنشدني أبو عمرو: أيا سائلي تفسير ميت وميت مخففا ومشددا، فدونك قد فسرت إن كنت تعقل، فمن كان ذا روح فذلك ميت الحيا، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل، الميت هذا الذي خرجت روحه. وحكى الجوهري عن الفراء قالوا: لمن لم يمت إنه مائت عن قليل وميت أيضا، ولا يقولون لمن مات هذا مائت، قيل وهذا خطأ، وإنما ميت يصلح لما قد مات ولما سيموت. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وجمع بين اللغتين عدي بن الرعلاء فقال: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا، الحي سماه ميت، كاسفا باله قليل الرجاء، فأناس يمصصون ثمادا وأناس حلوقهم في الماء، هذا تقسيم الله سبحانه وتعالى، واحد ما يجد ما يبل به ريقه، والثاني الآخر حلقه في البحر في الماء. هكذا الله سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فجعل الميت كالميت. ماذا يا أخيرا؟ فتحصل المجموع ما تقدم أن الميت مشددا ومخففا يطلق على الذي خرجت روحه، ميت ميت، وعلى من سيموت، وأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث، ويقال أيضا للأنثى ميتة بهاء مشددة، مشددة ومخففة، ميتة ميتة، وأن فعله مثلث المضارع للضم يموت من باب قال، يقول باب قال يقول، والكسر كباع يبيع، وهي لغة مرجوحة أنكرها جماعة كما في التاج، والفتح كخاف يخاف، وفي لغة أخرى مت بالكسر تموت بالضم، هذا فعيل يفعل، وهذه تداخل اللغتين، تداخل اللغتين، وليس لغة أصلية، لأن فعيل مضارعه لا يأتي من باب يفعل، فعيل مضارعه لا يأتي يفعل أبدا، إلا إذا كان من تداخل اللغتين، تداخل اللغتين عبارة أنه كان فعيل يفعل وفعل يفعل أو فعول يفعل، فأخذ الماضي من أحدهما والمضارع من الآخر، من باب فعيل يفعل الماضي مات ميتا والمضارع من باب فعال يفعل، مات يموت كقال يقول. فقيل مات يموت، يعني الميت أصله يموت. فإذا جمعنا اللغتين وجعلنا لغة ثالثة، وهذه تعتبر لغة تدخل اللغتين وليس لغة مستقلة، وهذا مثل هذا يعني يجوز. وأما الأصل اللغوي يعني ما يأتي من باب فعيلة مضارع يفعل. فسمعت من دعائه صلى الله عليه وسلم وهو يقول أحال كوني قائلا اللهم أي الله، اللهم اغفر له أي لهذا الميت، وارحمه أي ارفق به، وعافيه أي ارفع عنه المكروه، واعف عنه أي امحو عنه ذنوبه، وأكرم نزله بضمتين، ويجوز ويخفف بتسكين ثاني. في الأصل نزل طعام الضيف الذي يهيئ له، والمراد هنا ما يعطيه الله لعبده عند لقائه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله سبحانه وتعالى يكرم عباده بهذه الكرامات. وأوسع مدخله يجوز الوجهان، مدخله بفتح الميم وضمها أي محل دخوله وهو القبر، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا، هذا هو معاد الشاهد لبابنا، أي طهره من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي كما ينظف الثوب الأبيض من الوسخ. وتقدم وجه التشبيه به في شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. ومن فوائده يستفاد منه مشروعية الصلاة على الجنائز والجهر بالدعاء له، يعني هذا قال علماء محموله على باب التعليم، إذا كان يريد أن يعلم الناس يجهر، وإلا فالجهر لا يشرعه فيما إذا كان كلهم يعلمون كيفية الدعاء وكيفية صلاة الجنازة. أما إذا كان للتعليم كما جهر ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقراءة الفاتحة فللتعليم يجوز، وهذا منه. قال والدعاء واستحباب الدعاء للميت بهذا الدعاء. ويستفاد منه أيضا ما ترجم له المصنف، وفي رواية قال عوف حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. الله أكبر، لما سمع هذا الدعاء العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة شفاعة، ولذلك كان لا يصلي على من عليه دين، لأن الدين صعب الإنسان يموت وعليه دين، صعب هذه. ولذلك الرجل قال له يا رسول الله يعني أرأيت لو أنا قتلت وأنا مقبل غير مدبر كذا وكذا، فوصف له فهل أنا في الجنة؟ قال نعم أنت في الجنة. فلما ذهب قال تعال قال إلا أن يكون عليك دين، فإن جبريل أخبرني الآن بهذا، فالشهادة هذه تمحو كل الخطايا، لكنه الدين ما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل يسأل هل عليه دين أم لا، فإن قالوا لا عليه دين يصلي عليه، لأن صلاة الشفاعة مقضية والدين لا يغفر. فإذا صلى على مدين والصلاة منعت هذا يكون شاق عليه. فإذا قوله عليه دين قال لا صلوا على صاحبكم وينصرف. هذه قول فائدتين، فائدة الأولى الاهتمام بقضاء الديون، الثاني أن صلاة شفاعته غير مردودة فهذا يتعكس مع ذلك. فحتى قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، كان علي ديناران فصلى عليه بهذا تحمل له. فإذا يعني هذا الصحابي قال يا ليتني كنت ذلك الميت الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مرحله واغسله بالماء. ما شاء الله، هذه الدعاء ما شاء الله، تمنى أن يكون ذلك الميت. الله أكبر. قال ماذا؟ قال سؤر الكلب، أي هذا باب ذكر حديث الدال على حكم سؤر الكلب. السؤر بقية ما أبقاه بعد شربه، قوله بالطعام والشراب كذلك أيضا. المراد بالكلب، الكلب يطلق على الحيوانات المفترسة التي كالأسد أيضا قوله كلب، لكن المراد هنا هو ليه؟ المراد في حديث الباب هو الحيوان النابح المعروف لا كل سبوع عقور، لأن الكلب يطلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ولدي اسمه أبي لهب قال اللهم سلط علي كلبا من كلبك فافترسه الأسد، الأسد قوله كلب كذلك، لكن هذا الحكم خاص بهذا النوع المعروف. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال رحمه الله تعالى: أولا هذا الإسناد محتوي أو مشتمل على 5. قتيبة بن سعيد تقدم أول من بدأ به، مالك بن أنس إمام دار الهجرة أيضا 7، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان 5، الأعرج عبد الرحمن هرمز 3، وهذا الإسناد الأول. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال حدثنا قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره هلال أسامة أنه سمع أبا سلمة يخبره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا الإسناد الثاني إبراهيم بن الحسن بن الهيثم الخثعامي أبو إسحاق المقسمي هذا من 11، وهذا أول محل ذكره، وله عند مصنف 42 حديثا. الثاني الحجاج بن محمد الأعور المسيسي أبو محمد الترمذي الأصلي نزيل بغداد ثم المسيصة اسم موضع قرية ثقة ثبت من 8. الثالث بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، وله كنيتان اشتهر بهما أبو خالد أبو الوليد وأبو خالد اشتهر بهما، المكي الفقيه أحد الأعلام من 6. الرابع زياد بن سعد الخراساني أبو عبد الرحمن المكي نزيل اليمن، وهذا أيضا أول محل ذكره، ولو عند مصنف 10 أحاديث، وهو من أوثق من روى عن الزهري. الخامس ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، هو ثابت بن عياض أبو اسمه عياض الأحنف المدني مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي ثقة من الثالثة هذه الحاء هذه ما تنبغي قوس هذا من 3، وهذا أول محل ذكري ولو عند مصنف هذا الحديث فقط ما يتمر ثاني. 6 أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والسند الذي يلي كذلك أيضا في زيادة هلال بن أسامة فقط، هلال بن علي بن أسامة بن علي بن أسامة نصب إلى جدي وقالوا ابن هلال القرشي العامري المدني ثقة من 5، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 4 أحاديث فقط. الذي يليه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء 7 على بعض الأقوال، وهذا الإسناد له طائفه الإسناد الأول خماسيات مصنف، والإسناد الثاني من سداسيات مصنف، والإسناد الثالث من سباعيات مصنف. قال شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، ظاهره العموم في الآنية، ظاهره العموم في الآنية، وهو يخرج ما كان من المياه في غير الآنية المستبحر، يعني بحر هذا لا يؤثر فيها هكذا. وقيل أصل الغسل معقول المعنى وهو النجاسة، فلا فرق بين الإناء وغيره، وقال العراقي فذكر العراقي في الإناء ماذا يكون؟ خرج مخرج الغالب لا للتقييد، ذكر الإناء ذكر الإناء خرج مخرج الغالب لا للتقييد. وقال بعض المحققين الإضافة هنا ملغى اعتبارها إناء أحدكم، لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه، وكذا قول فليغسله لا يتوقف أن يكون هو الغاسل. الظاهرية هم الذين يتجمدون في مثل هذا، إذا ولغ الكلب معناه شرب منه بلسانه، ولغ الكلب فليغسله 7 مرات معناه 7 مرات يغسله، والرواية التي ستأتي تعين أنه إحداها تكون بالتتريب تراب مع تراب. هذا الحديث متفق عليه، ومن الغريب العلماء في هذا الحديث متشتت أفكارهم أو مذاهبهم. الإمام مالك يرى طهارة الكلب، هذا هو المقرر عنده الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر، لكنه يرى الغسل تسبيعا، ويقول تعبدي ولا يعقل معناه، لأن الكلب عنده طاهر. وفعلا البخاري يميل إلى هذا الرأي، ولذلك يقول إيه باب سور الكلب وممرها في المسجد، ويريد حديثه كانت كلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد في زمان النبي ولا يرشون شيئا، يعني يريد أن ويجعل أن الأمر بالتسبيع تعبدي لا غير معقول المعنى. هذا الذي يميل إليه يقوله الإمام مالك ومال إليه البخاري. وجمهور العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهم قالوا لنجاسته، حكموا أنه نجاسة. ويدل على ذلك قوله في رواية مسلم: إذا ولغ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكرب أن يغسله 7 مرات. طهور، وهذا ضد النجاسة، فاستفاد من هذا أن ولغ الكلب نجس. ثم أيضا رواية أخرى: فليرقه، ولا يأمر الشارع بإضاعة المال، لأن إضاعة المال ممنوع حرام إلا لكونه نجسا. فاستفاد من هذه الأشياء لمها وجمعها وقالوا يفيد أن ولغ الكلب نجس. لكن من الغريب الشافعي يعده إلى جميع جسد جسمه، حتى شعره لو وقعت على الماء أبطلته. يعني يقول الكلب نجس العين، وما اقتصر على هذا بل قاص الخنزير عليه أيضا. الخنزير والكلب وما تولد منهما يكون نجس العين. فلو يعني مر عليك الكلب ومسح شعره بثوبك يجب عليك أن تغسله 7 مرات. لكن هذه كلها توسعات، ونحن نقول الذي يظهر أن كونه نجسا هو الذي يبدو من جمع الأدلة أنه نجس، ومعقول المعنى لأنه علله بهذا أو علقه بهذا، فدل على أنه معقول المعنى. أما أن يتعدى إلى سائره كلحمه، وكذلك أيضا كاللحم متعلق يتولد منه الحرق، ممكن الولو. وأما شعره وسائر جسده كونه نجس العين فهذا يعني لا دليل يؤيد هذا. ومن الغريب مذهب الحنفية يأتي دور آخر، وهم يقولون هذه الأحاديث كلها يعدمونها إعداما. منهم من ادعى نسخها، ومنهم من ادعى من أولها وقال بالاستحباب، وأعظم ومعظمهم يقول إنها منسوخة. فيرون أن الكلب وسائر النجاسات عندهم يغسل 3 مرات. أولا غسل النجاسة 3 مرات ليس متفقا عليه. سائر الأئمة لا يرون التثليث، التثليث ما فيه، بل يعني النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه الماء فصبوا الماء عليه يعني يطهروا النجاسة، هذا هو المعروف عند العلماء. لكنهم يقولون 3 مرات، ويستدلون بحديث ضعيف أن أبا هريرة مع أنه روى هذا الحديث خالفه وأفتى بالثلاث التثليث ما ولغ فيه الكلب. فأنا أقول يعني أولا هذا إفتاء أبي هريرة ما يصح، سنده ما يصح. ثانيا مخالفته لا لنا ما روى لا ما أفتى. إذا خالف الصحابي فتواه روايته نعتمد على روايته ولا نلتفت. وهذا أيضا هم عندهم قاعدة في مسائل أخرى، يقولون إذا خالف الصحابي ماذا كذا، فيكون تهافت في هذا. فالحاصل أن هذه المسألة مسألة عميقة طويلة، ونقول إن ولغ الكلب لابد أن يسبع بل يثمن مع التثريب، ويكون التراب في أول مرة، مع ذلك أن التنظيف يكون متواليا ويكون يعني ناجحا أو نافعا. أما إذا الثامنة كما يقول بعض الظاهرية أن الثامنة تلوث في التراب فهذا خلاف لأصول التنظيف. فنقول الثامنة بالتراب ليس المراد الأخيرة، بل أحد الأعداد الثمانية تكون بالتراب، ولأن الرواية الأخرى يقول أولاها بالتراب، فدل على أن الثامنة هي الأولى. فنقول يترب ثم يغسل 7 مرات، هذا هو المذهب الراجح. وأيضا كونه لنجاسته هذا هو الذي يعني يتبين أو يترجح. هنا يقول قال العراقي رحمه الله تعالى: إذا ولغ الكلب وشرب عليه، إذا شرب الكلب، وإذا ولغ الكلب في الرواية على مالك يعني أنه قال شرب وخالف الرواة، هذه مسألة غير هذه. هنا يقول ماذا المسألة الرابعة: استدل بالأمر بالغسل من ولوغ الكلب على نجاسة سؤره ولعابه، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن جرير الطبري وأكثر أهل الظاهر هذا نجاسته. وذهب مالك وداود إلى طهارته الكلب. قال ابن عبد البر: جملة ما ذهب إليه مالك له روايات كثيرة، أصحاب مالك اختلفوا عليه، منهم من يروي هذا ومنهم من يروي خلافه. فيقول عم عبد البر المدقق في المسألة، يقول جملة ما ذهب إليه مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر، هذا الذي استقر عليه مذهبه، ويغسل الإناء من ولوغه 7 تعبدا. واستحبابا أيضا لا إجابة. هذا مذهب الإمام مالك. يسبع ولكن لعدم كونه نجسا صريحا قال مستحب ما هو واجب. ثانيا أيضا ماذا قال؟ هو يعتعبد. قال ولا بأس عنده بأكل ما ولغ في الكلب ما ولغ في الكلب من اللبن والسمن وغير ذلك. ويستحب أن يريق ما ولغ فيه من الإناء من الماء إذا كان ماء يراق، لأن بعض الرواية يقول إيه إذا ولغ الكلب أسفل يريقه، فقال حمله على الماء. أما السمن واللبن طيب هذا قال ماذا؟ وقال في هذا الحديث الإمام مالك يعني لما روى هذا الحديث لا ما أدري حقيقته، وضعفه مرارا فيما ذكره ابن القاسم عنه أنه لا يغسل الإناء من بلوغ الكلب إلا في الماء وحده ما في غيره. وروى ابن وهب أنه يغسل من الماء وغيره، ويؤكل الطعام إذا ولغ فيه، ويغسل الإناء بعده تعبدا، تأكل الطعام ثم تغسل الإناء، وش الفائدة؟ أولا أكلته تعبد يد. أو لا يراق شيء من الطعام، وإنما يراق الماء عند وجوده ليسارة مؤنته. فهذه كلها يعني مضمون مذهب الإمام مالك. سمعتم ما قاله، ومع أنه روى الحديث معظم الأسانيد مدارها على الإمام مالك، وقال مرة قال لا أدري ما حقيقته، يعني استغرب. هذه اللي يدلنا على ماذا؟ على أن الاجتهادات أو استنباطات العلماء أو أفكارهم تختلف من شخص إلى آخر. فمثلا مع هذه الأحاديث يقول الإمام مالك لا أدري ما حقيقته، كل ما ولغ فيه الكلب ثم اغسل الإناء بعده. وكذلك أيضا قال السمن يعني يؤكل واللبن يشرب، وإنما يعني يغسل الماء فقط ويراق الماء فقط. هذه الأشياء يعني يستغربها يعني من يسمعها مع قول الآخرين بخلاف ذلك. فالآخرون قالوا مجموع الأدلة تعطي قوة أن ما ولغ فيه الكلب نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، وقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. هذه الأشياء قالوا تعطي ماذا؟ قوة أنه نجس، ومعقول المعنى. وأما كونه 7 فهذا نعم، هذه أمور تعبدية ممكن، بل استكشف في علم الحديث بأن هناك الأشياء التي تؤثر، هناك المرض الذي يتعدى من ذاك لا يزول إلا بالتراب، هذا استنتجوه واستخرجوه باختباراتهم ومتابعتهم. فإذا بين لنا أو تبين لنا أن أمر الشارعي معقول المعنى، أن هذه الأشياء ظهرت بالعلم الحديث، أن هناك يعني المضارة لا تزول إلا بالتراب، بشيء آخر لو 100 مرة ما تزول، فدل على أنه عقل معناه. فأنا أقول إنه نجس، هذا واضح. وقال داود سؤره طاهر، وغسل إناء منه سؤره طاهر، وغسل إناء منه 7 فرض، ويتوضأ بالماء، وأكل الطعام والشراب الذي ولغ فيه. ويرد قول مالك ما ثبت، مالك وداود ما ثبت في صحيح مسلم من الأمر بإراقته، رواه من رواية علي بن مسر قال أخبرنا أعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. قال النسائي لا أعلم أحدا تابع علي بن مسر على قول فليرقه. وكذا قال أبو عبد الله ابن مندة أن علي بن مسر تفرد بالأمر بالإراقة، لكن هذا ثقة. وقال ابن عبد البر لم يذكر أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره. وكذا قال حمزة ومحمد الكناني لم يروها غير علي بن مسر. قال وهذه الزيادة في قول فلوريك غير محفوظة، هؤلاء قالوا إيش مع أنه مسلم أخرجها. قال العراق قلت وهذا غير قادح فيه، فإن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء والأصوليين والمحدثين، وعلي بن مسر قد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والعجل وغيرهم، وهو أحد حفاظ الذين احتج بهم الشيخان، وما علمت أحدا تكلم فيه فلا يضره تفرد به وإلى آخره. وعلى كل حال هذا مضمون أو محتوى ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومن المسألة أيضا الغسل، المسألة 5 في الصفحات التي تليها 86، أنه استدل بهذا الحديث على وجوب الغسلات 7 من ولوغ الكلب، وإليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاووس وعمرو بن دينار والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود. وذهبت العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين الوعاب الكلب وغيره من النجاسات، وحملوا حديث السبع على الندب ومما اهتج، لكن هذا عند الحنفية معظمهم يذهب إلى نسخ التسبيع مو مستحب، فالنسخ عندهم مداره. يقولون أبو هريرة لو لم يعلم بنسخه لما أفتى بهذا. ومما احتج به الحنفية ومن تبعهم حديث يرويه عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش، حديث ضعيف هذا، عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم للكلب يلغ في الإناء قال يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هذا رواية أخرى. والجواب عنه أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، لأن راويه عبد الوهاب مجمع على ضعف وتركه، قال العقيل والدارقطني مترك الحديث، وقال البخاري عنده عجائب وهذا منها وقال ابو حاتم قال أبي كان عبد الوهاب يكذب، قال وحدثت بأحاديث كثيرة موضوعة، فخرجت إليه فقلت ألا تخاف الله، وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة، فخرجت إليه فقلت ألا تخاف الله عز وجل، فضمن لي ألا يحدث فحدث بها بعد ذلك حلف له أنه لا يحدث بها. ثم بعد ذلك من كان في سنده مثل هذا الرجل فكيف يعتمد الحديث المخرج في الصحيحين إذا ولغ الكلب في ناحية فليصل عمرات، يقولنا هذا ناسخ أو هذا يرد. وفي إسماعيل بن عياش أيضا علة أخرى، اتفق على ضعفه في رواية عن الحجازيين واختلف في رواية عن الشاميين، وهذا من الحجازيين. طيب، وأخيرا المسألة السادسة، قد ذكر العلامة مبارك فوري رحمه الله في تحفته تنبيهات النفيسة في رد تعصبات بعض الحنفية في هذه المسألة، وأنا أسوقها برمتها لنفاستها، قال رحمه الله تعالى تنبيه. المهم أن الحنفية فيما حاولوا من الغريب أن من حق من يشرح كتب الحديث يشرحها على أنها حديث لا على أنها مذهب فقهي. واجب من يشرح أي كتاب يتعلق بالحديث يشرحها ويوضحها للأمة على أنها كتاب حديث لا أنها كتاب مذهب. من الغريب أن هؤلاء يريدنا أن يشرحوا كتاب، مثلا عندكم شرح لسنن أبي داود بذل مجهود، وكذلك شرح للموطأ أو جزء المسالك 16 مجلد، وكذلك غيره. هذه الأشياء كلها ما دخلت إلا لنقدر حديثي حجرا حجرا حتى يكون وهي كله. لماذا؟ لأنه ما تأتي حديث تخالف مذهب الحنفية إلا ويحاولون بقدر بما يستطيعون في ردها أو في تأويلها، كما ذكرت لكم قبل أيام إن هناك كرخي وقال إنه قال كل حديث خالف مذهبنا إما منسخ وإما مؤول لازم هذا. فهؤلاء يعملون مثل هذا، فمبارك فوري يرد على هؤلاء. ومن أعدلهم عبد الحي اللكنوي، هذا كتب كتاب اسمه استعاية على شرح الوقاية، وهو كتاب ناقص، ولكنه لو كمل كان أجل. هو معتدل بينهما، فإذا كانت المسألة ما تخارج ما يستحي من مذهبه ويقول هذا ما يصح هذا ما يصح، يرد عليهم. هذه المسألة بالذات طول نفسه في استعاية، استعاية عندي موجود كتاب ضخم، يعني بعض الوقاية، هو نقاية مختصر الوقاية، فشرحه هو لكن ما أتمه، لو أكمله كان من العجائب. فالمهم في هذه المسألة شدد في الرد عليهم وقال هذه كلها تعصبات لأهل مذهبنا، لأن هذه لا تخدم السنة ولا تخدم المذهب، لأن المذهب الذي ينبني على الآراء الضعيفة. إنه هنا قلنا اعتذر لصاحب المذهب بماذا؟ إنه لم يصل إليه الحديث فترك العمل به، هذا واضح، أو وصل إليه الحديث عن طريق لا يرتضيه فأعرض عن الحديث، أو نقول وصل إليه الحديث عن طريق نظيف لكنه فهم، كما سبق لنا الإمام مالك مثلا هذه الأحاديث كلها مع وضوحها عند غيره هو فهم غير هذا، ففهم خلاف ذلك ومشى عليه، والأفكار تختلف، فلا أعتذر بهذا. أما ننصب عداء للمحدثين برد الروايات ونقول نطعن في شخص غير مجروح ونقول إن فلانا أوهام في كذا وكذا، ونأتي بروايات فيها كذاب وفيها وضع وفيها كذا ونؤيد هذا المذهب بمثل هذا، هذا جرح للمذهب وليس تأييدا للمذهب، فلا ينبغي مثل هذه التعصبات. مثلا هنا في بعض المواضع بعض ما قاله ماذا، ويقول والعجب من النيموي أنه رأى في سنن الدارقطني قول أبي هريرة المخالف لروايته ونقله منه، ولم يرى فيه قوله الموافق لحديث وكلاهما مذكوران في صفحة واحدة، الذي وافقه نقله والذي خالفه هي في صفحة واحدة مكتوبة. ويقول أيضا قال مبارك فوري رحمه الله تعالى فبطل بهذا قولكم بادعاء نسخ التسبيع يا معشر الحنفية، ثم جعل الأمر بالتسبيع على الاستحباب، ثم جعل الأمر بالتسبيع على الاستحباب ينافيه قول صلى الله عليه وسلم طهور إناء الحديث. ثم قال يعني صاحب العرف الشذي ولو كان التسبيع واجبا كيف اكتفى بالتثليث؟ قلت تقدم وجوابه في كلام الحافظ، يعني انه اصلا هذا التثليث ما يثبت. وهنا ايضا مما قاله تنبيه اخر العيني، هذا يعني من المتاخرين، هو شرح البخاري واجاد في النحو والصرف وما الى ذلك، لكنه في المذهب هو نفسه الله المستعان. هناك عنده ترس قوي من الحديث، إذا جاء مذهب خلاص ما لا بخاري ولا مسلم ولا كذا ما يسمع كلها. فمن جملته هذا الحديث صحيح البخاري، فهو ما شاء الله نصب هنا عداء للعيني تعقبات على كلام الحبيب الذي نقلناه عن الفتح كلها مخدوشة وهي لا حاجة إلى نقلها ثم دفعها، لكن لما ذكرها من الغريب العيني أعرضنا عنه لأنه متقدم، لكن الآن الجدد جاءوا يؤيدون مذهب العيني فافتتن الناس بها، فإذا لابد أن نذكرها ونفندها لازم. من جملتها صاحب بذل المجهود لما ذكرها صاحب بذل المجهود وصاحب الطيب الشذي وغيرهما واعتمدوا عليها، فعلينا أن نذكرها وننظر ونظهر ما فيها من الخدشات. قال العين كون الأمر بقتل الكتاب في أوائل الهجرة يحتاج إلى دليل قطعي، ولئن سلمنا ذلك فكان يمكن أن يكون أبو هريرة وابن المغفل قد سمع ذلك من صحابي آخر نقله بواسطة، فأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتماده ما صدق الراوي عنه، لأن الصحابة كلهم عدول انتهى. قلت القائل مبارك فوري قد رد هذا التعقب المولوي عبد الحي اللكنوي في السعاية، هذا الكتاب كتاب طيب، هذا السعاية هذا يا ليت يعني لو أكمله، ردا حسنا فقال وهذا تعقب غير مرضي عندي، فإن كون رواية أبي هريرة وابن المغفل بواسطة صحابي آخر احتمال مردود لورود سماع أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته على أبلغ وجه لسماعه. أخرجه ابن ماجه عن أبي رزين قال رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول يا أهل العراق أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنأ، ليكون ليش جعلها الواو، وعلي الإثم، أشهد أني لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وكان ابن مغفر كذا ابن مغفر سمع أمر قتل الكلاب كما أخرجه الترمذي عنه وحسنه، وقال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم كراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. والحاصل ماذا في الأخير؟ تنبيه آخر، اعلم أن الشيخ ابن الهمام قد تصدى لإثبات نسخ أحاديث السبعين، هذا كتابه فتح القدير، كتاب كبير هذا شرح هداية، كتاب كبير، ولكن هناك ترى العجب العجاب في مثل هذا الرد. ومن الغريب ما أرأيته فيه يقول في سنة المغرب هذه لما ضاق عليه الذرع ولم يستطع أن يرده وقال في المتن يقول وتكره الصلاة قبل المغرب، هذا مذهب وكتبه في المتن، وحاول هناك في تأييد هذا القول، وأخيرا قال إن لم نقل باستحبابهما لا نقول بكراهتهما، لأنه أورد حديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء، فلما هذا في الصحيح ما استطاع يرده، فقال ماذا إن لم نقل تأييدا للمذهب توسط، يعني إن لم نقل باستحبابهما لم نقل بكراهتهما، لا نقول مثل مذهبنا 100% ولا نقول مثل الحديث 100%، بل نتوسط، إذا لم يقل باستيعابه ما الفائدة في الحديث صلوا قبل المغرب؟ هذه يعني تعصبات عجيبة هذه. قال هنا بالإثبات نص حديث السبعين فلنذكر فيه تقريرات في فتح القدير، فذكر فيه تقريرات في فتح القدير، وقد رد تلك التقريرات صاحب السعاية اللكنوي هذا ردا حسنا وقال في أول كلامي على ما لفظ وفيه على ما أقول خدشات تنبهك على أن تقريره كله ناشئ عن عصبية مذهبية. هذا عبد الحي اللكنوي من أوسطهم، لكن أحيانا هو أيضا يعني كذا، ولكنه متوسط أعدل. في أول كلام هذا قال عن عصبية مذهبية، وقال في آخر كلامي عليها ما لفظ فتأمل في هذا المقام، فإن المقام من مزال للأقدام حتى زل قدم من الهمام كلام سجع يعني مع جلالته. ومع ذلك ترون العجب العجاب، يقول لي يقول تلميذه المغلطات تقريبا أو كذا، لا يعتمد على فتاوى شيخنا التي يخالف فيها المذهب، يعني في بعض الأحيان ما وجد سبيلا فأفتى على مقتضى النص ابن همام يعني. فيقولون احذروا من فتاوى من الهمام التي تخالف المذهب والتي لم يجدها مساغ وأفتى على الحق يعني، فقال اجتنبوه لأن هذا يريد أن يخرجكم عن مذهب الحنفية. الله المستعان، هذا يعني إلى هذا الحد. فتأمل في هذا المقام، فإن المقام مزال الأقدام حتى زل قدم ابن الهمام إلى آخر كلامه. والحاصل أن هذه المسألة مسألة فيها بحث طويل، ونقول الصحيح أن تسبيع بل التثمين بالتراب هو المذهب الأعدل والموافق للنصوص كلها نص هذا الباب، وكذلك أيضا القول بنجاسة ولوغ الكلاب هذا هو الأقرب. وأما قياس سائر أعضائه سائر جسمه مثلا فما يقول الإمام الشافعي رحمه الله فهذا محل توقف. لماذا؟ لأنه ليس هناك نص تدل على هذا، بل الأدلة تدل على خلاف ذلك. كانت الكلاب تقبل وتجبر وتخرج إلى آخره في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم لا يرشنا منها شيئا، فهذا نص صريح. وهذه التأويلات التي ذكرها في الفتح أيضا صاحب الفتح أحيانا يأتي عليه عجائب، مثلا يقول هذا معنى ذلك أن الكلاب خارج المسجد، بل ذكر أنه احتمال أن تكون إنها تخرج من المسجد وتبول ثم ترجع إلى المسجد. هذه كلها محاماة للمذهب لا نرضى به، فالاحتجاج بمثل هذا يدفعه مثل هذا. الكلاب جسمها ليس نجسا، إنما ولغها والذي يبدو أنه نجس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أعيتنا واجعله وارثنا، جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.